هذه الدورة التي إن شاء الله تبارك تعالى ستكون، ففيها جملة من الفوائد إن شاء الله تبارك تعالى، هي دورة حتى يعني نزيل بها ما لا يسع أو نرفع بها الجهل عن أنفسنا أولا، ونتعلم بها ما لا يسع المسلم جهله من علوم الشريعة الإسلامية. فنقول أن أهم السمات التي ينبغي أن تتسم وأن تتحلى بها المرأة المسلمة أن تكون حريصة على طلب العلم الشرعي. فالمرأة المسلمة تعلم وتعرف بأن العلم له فضل وأهمية، وحرص على ذلك الصحابيات الأول لما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعني أخذنا عنه العلم، جئنا إليه وشكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال يجاهدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون وينفقون ويطلبون العلم ويزحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركب، ولكنهم لا يفعلون ذلك. فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: موعدكن يوم كذا عند فلانة. فاجتمعنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهن ويعلمهن ما يحتاجن إليه من العلوم الشرعية. فكون أن يكون هناك دروس مخصصة للنساء هذا أمر فعله رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد يعني أراد بذلك أن يرفع الرجال الذين تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهل عن النساء. ورفع العلم عن النساء، رفع الجهل عن النساء أمر في غاية الأهمية، إذ أن المرأة كما قالوا نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، وهي التي تربي هذا النصف الذي ولدته، إذن المرأة مجتمع بأكمله. فلا بد للمرأة أن تكون عالمة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن المرأة تحتاج إلى العلم في إصلاح شأنها وإصلاح دينها، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام ابن ماجة في صحيحه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة مسلم أو لفظة مسلم تشمل المسلم والمسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. فيلزم المرأة ما يلزم الرجل، يلزم المرأة ما يلزم الرجل. ونقول بأن العلم الشرعي كما ذكرنا قبل ذلك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم هو فرض عين، وعلم هو فرض كفاية. أما العلم الذي هو فرض عين فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بمعنى أنه يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلم هذا الجزء من العلم، أن يتعلم هذا الجزء من العلم. قال العلماء أو سماه العلماء: ما لا يسع المسلم جهله إن التوحيد وما ينافيه من الشرك، يعني ينبغي على المرأة أن تتعلم توحيد الله تبارك وتعالى وما يضد من الشرك، وينبغي على المرأة أن تتعلم كيف وبما تصح العبادة وبما تبطل، هذا شق آخر، وأن تتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وفضائله صلى الله عليه وسلم ما تقوم به سلوكها في هذه الحياة الدنيا، أن تتعلم كيف تقيم أو كيف تقوم سلوكها في هذه الحياة الدنيا يعني أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن العلم الشرعي له أهمية كبرى في حياة المرأة المسلمة، إذ أن المرأة لابد لها أن تتعلم كيف تربي أبنائها وكيف تتعامل مع جاراتها وكيف تنصح المسلمات وكيف يعني تقوم بواجبات هذا الدين. هذا كله من باب، ومن باب آخر ينبغي على المرأة المسلمة أن تتعلم كيف ترد الشبهات التي تثار حول المرأة المسلمة ومزاعم أعداء الدين بأن الإسلام لم ينصف المرأة وأن الإسلام لم يعطي المرأة حقوقها الشرعية وأن الإسلام ظلم المرأة. فلا بد للمرأة أن تتعلم كيف ترد على هؤلاء وكيف يعني تصد هذه المزاعم الكذبة. لها في ذلك أسوة عن يعني نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ابتداء من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم سائر نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كنا يتعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلنا الحديث وينقلنا العلم إلى نساء الأم. ويعني مما يؤثر في فضائل العلم بالنسبة للنساء ما قاله الحافظ بأن كذب أو الوضع ورد عن كثير من المرأة من طلب أنهن مات أو من عالمات السلف أنهن كذبن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة، فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة، يعني سنن كثيرة نقلتها يعني صحابيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة أم المؤمنين لم تبلغ 19 من عمرها، ومع ذلك فقد ملأت الأرض علما، فهي راوية الحديث وكانت نسيج وحدها. لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أروى من عائشة رضي الله تعالى عنها، فأكثر من 2000 حديث صلى الله عليه وسلم روى على آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. فنقول يعني روي عن عائشة وحدها أكثر من 2110 من الأحاديث، يعني رواها العلماء وذكر بأسانيدها عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حتى قال الإمام الصحابي الجليل أبو موسى علي: ما أشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه خبر. يعني ما في حديث كان فيه إشكال عند الصحابة سألوا عنه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا وجدوا عندها إيه؟ إلا وجدوا عندها خبر. وكانت من المفتيات التي يعني يفتينا النساء. وأقول الإمام ابن حزم يمكن أن يجمع من فتي عائشة رضي الله تعالى عنها سفر ضخم، بل وكانت أيضا من مفسرات القرآن الكريم. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال عنها الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك تعالى: لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما، فكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكانت عالمة بالطب والسياسة والرواية والتاريخ والأنساب إلى غير ذلك من علوم الشريعة التي كانت تفقهت فيها. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها فيها قصب الصبر. كذلك من العالمات المجتهدات والمفتيات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وحفصة بنت عمر، وجويرية بنت الحارث، وميمونة من أمهات المؤمنين، وكذلك فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو رافع إنها أفقه امرأة في المدينة، قال عنها أبو رافع لأنها أفقه امرأة في المدينة. وكانت ليلى بنت قائف، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وأم شريف بنت صهيب، وأم الدرداء الكبرى، وعاتكة بنت يزيد، وسهلة بنت صهيب، وفاطمة بنت قيس، وأم سليم، وأم أيمن. كل هؤلاء كنا من فقيهات الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وكذلك من نساء السلف من كانت على مثل علم هؤلاء وعلى خطى هؤلاء في طلبها للعلم، منهم كريمة بنت محمد المروزية، وكانت كريمة من يعني راويات صحيح الإمام البخاري المعتبرة عند المحدثين. ورحل إلى كريمة المروزية أفاضل العلماء وسمع منها كبار العلماء، وكذلك أم زينب فاطمة بنت عباس ابن أبي الفتح البغدادية العالمة الفقيهة المفتية، كانت تصعد المنبر وكانت تعظ النساء، وانتفع بتربيتها وتخرج على يديها خلق كثير، وكانت عالمة موفورة العلم في أصول الفقه والحديث وغيرها. وكذلك من العالمات زوجة الإمام الحافظ الهيثمي، وكان مما يؤثر عنها أنها كانت تساعد الحافظ الهيثمي في مراجعة كتب الحديث. وكذلك من هؤلاء العالمات أم الخير الحجازية، وكانت قد تصدرت لحلقات الوعظ والإرشاد في جامع عمرو بن العاص في مصر في أوائل القرن الرابع الهجري. وكذلك ممن اشتهرت بالعلم أم الدرداء الصغرى، وكانت قد اشتهرت بالعلم والزهد، وكانت عالمة فقيها، وكان الرجال يقرؤون عليها، وكان الخليفة عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها يتعلم من علمها. فكانت يعني هؤلاء كل واحدة منهن مدرسة في العلم، كانت كل واحدة منهن مدرسة في العلم، فتلقت العلم وتعلمته وعلمته للأمة بأسرها. ومع ذلك لم تتخلى واحدة منهن يوما عن الأدب في طلب العلم وعن الآداب التي ينبغي عليها أن تتحلى بها في طلب العلم. فكل امرأة مسلمة أو كل من أراد أن يطلب العلم عليه أن يتحلى بمجموعة من الآداب، لا سيما المسلمات، في هذه الأزمنة وفي هذه الأيام التي يحتاج فيها المسلم دائما إلى أن تراجع نفسه، والمسلمة إلى أن تراجع نفسها. من أهم الآداب التي ينبغي للمسلمة أن تتعلمها وأن تحرص عليها أن تتعلم كيفية إخلاص النية لله تبارك وتعالى. بمعنى أنت الآن جئت إلى المسجد من بيتك وتركت أولادك وتركت أعمالا وتركت أشياء كان يعني يلزم أو يجب أو أن في الإمكان أن تقومي بها، تركت كل هذه الأشياء لماذا؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ما من عمل إلا وانشر له ديوانان، ديوان لما وديوان كيف. فالسؤال الآن، أنت أختي المسلمة جئت الآن إلى هذا المسجد، لما؟ الإجابة لطلب العلم. وكيف؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الأول عن الإخلاص، والسؤال الثاني عن المتابعة. والإخلاص قال الله تبارك وتعالى عنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فينبغي لكل مسلم أن يكون على إخلاص في كل أعماله، وإلا يعني ذهب عمله كله هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى: قل لمن لا يخلص لا تتعب، قل لمن لا يخلص لا تتعب، لأن عمله خلاص ضاع، ها ده عمله ضاع. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بمعنى أن الإنسان عندما يتعلم العلم يعني أو السؤال المتعلق بنا اليوم، لماذا نتعلم العلم؟ أولا نقول نتعلم العلم، نتعلم العلم لنرفع به عن أنفسنا الجهل ابتداء. أخت تتعلم العلم لا لتمالي به السفهاء ولا لتجاري به العلماء، إنما تتعلم العلم ابتداء ها لترفع به العلم، لترفع به الجهل عن نفسها، لترفع به الجهل عن نفسها. وتتعلم العلم لأن العلم سبيل من سبل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهي الآن ينبغي أن تكون هذه النية: أتعلم العلم أرفع به الجهل عن نفسي لأتخذ بذلك سبيل إلى الله تبارك وتعالى، ثم لها أن تزيد على ذلك لأدعو إلى ربي تبارك وتعالى، أتميز بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو سبيل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلماء: البصيرة العلم. فينبغي لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى وكل داعية إلى الله تبارك وتعالى أن تكون على علم، أن تكون على علم. فالأدب أدب النية أدب عظيم، الإنسان يراجع نفسه دائما، يراجع نفسه لم أصنع هذه الأشياء، لم أقوم بهذه الأشياء. الأمر الثاني من الأدب التي ينبغي أن تتحلى بها المسلمة عند طلبها للعلم: التمسك بالكتاب والسنة. بمعنى أنت الآن ستتعلمين مسائل، ستتعلمين مسائل غيرك يجهل هذه المسائل، فلا بد أن تتعلمي وتعملي بهذه المسائل وتتمسكي بها، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالعلم النافع والذي يربط للإنسان نصوص الكتاب والسنة وربط الإنسان فهم المعاني المقصودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أخذ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بهما نجا، من تمسك بهما نجا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا، نجا ونجاه الله تبارك وتعالى. وكما قال مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة المسلمة عند تعلمها لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم: تقوى الله جل وعلا وإصلاح الظاهر والباطن. تقوى الله جل وعلا وإصلاح الظاهر والباطن، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. جميل، يعني من أسباب تحصيل العلم أن يكون الإنسان في تقوى لله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان إذا قدم تقوى الله تبارك وتعالى جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وعلمه ما لم يكن يعلم. يعني من أداب من فضائل التقوى أن صاحب التقوى يعلمه الله ما لم يتعلمه غيره، يلقي الله جل وعلا في نفسه من العلوم الموافقة طبعا لشريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم التي تجعله في مكان وفي محل غير الذي يعني فيه غيره. لذلك أثر عن الشافعي رحمه الله تبارك تعالى أنه قال: من أحب أن يفتح الله جل وعلا على قلبه أو أن ينور عليه، فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه وترك الذنوب واجتناب المعاصي، ويكون فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل، فإذا فعل ذلك فتح الله جل وعلا عليه من العلم ما يشغله عن غيره. وإن في الموت لأكثر الشغل، إن في الموت لأكثر الشغل. طبعا ترك الذنوب والمعاصي من تقوى الله جل وعلا، فمن أراد أن يفتح الله جل وعلا على قلبه فليترك الذنوب والمعاصي وليتقي الله جل وعلا. لذلك أثر عن الشافعي قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. فيعني من تمام تقوى الله تبارك تعالى أختي المسلمة أن تلتزمي بالحجاب الذي أمرك الله تبارك تعالى به، وأن لا تخرجي إلى مجالس العلم ولا إلى غيرها متطيبة متعطرة متزينة، وأن تجتنبي في مجالس السوء والغيبة والنميمة، وأن تمسكي بلسانك عن الآفات، وأن تغضي من بصرك عن الأجانب، وأن يعني تتركي ما لا حاجة لك به، وأن تكثري من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أينما كنت. كذلك أن تحذري في مجالس العلم من مجالس الحسد والعجب والكبر والصفات الذميمة التي يعني كثير من النساء أو يقع فيها الكثير من النساء. من الأداب أيضا التي ينبغي أن تتحلى بها طالبة العلم تفريغ القلب للعلم والهمة لله جل وعلا. تفريغ القلب للعلم ويعني الهمة العالية لله تبارك وتعالى، وطبعا تفريغ القلب لأن هذا القلب شبهه شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق أن بينا، هذا القلب أشبه ما يكون بالإسفنجة، أشبه ما يكون بالإسفنجة. الإنسان إذا يعني جرب يمسك بيده إسفنجة ويضع الإسفنجة في الماء، إذا وضع في الماء ستشرب من الماء. طيب عندما يضغط ويعصر هذه الإسفنجة ماذا سيخرج منها؟ سيخرج منها ماء. طيب إذا يعني الإنسان وضع هذه الإسفنجة في مثلا كوب من الشاي ستشرب من الشاي، إذا أخرجها من الشاي وضعها في عصير، وضعها في زيت، وضعها في لبن، في كذا في كذا، كلما وضع في شيء شربت منه، فإذا ما عصرت هذه الإسفنجة أخرجت خليطة. كذلك قلب الإنسان إذا فرغ الإنسان قلبه للعلم ولطلب العلم امتلأ قلبه بحب العلم وبحب العلماء، بحب العلم وبحب العلماء. لذلك إذا يعني عصر القلب خرج منه أثر هذا العلم، خرج منه أثر هذا العلم. فكلما كان يعني الأخت منشغلة بالعلم وبطلب العلم وكانت همتها عالية في طلب العلم كان ذلك أدعى يعني أو أدعى لحصول البركة ويعني لحصول الانتفاع بالعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى اللي هو يحيى ابن أبي كثير الذي قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. فالإنسان يعني لابد أن يفرغ قلبه وأن يتعب جسده بطلب العلم، يعني ألا يظن أن العلم سيأتي هكذا، لابد الإنسان أن يتعب وأن يبذل جهدا في طلبه للعلم كقراءة ومراجعة وحفظ وتحصيل. طبعا أول العلوم هذه من الأداب، أول العلوم التي ينبغي أن يهتم المرء بها كتاب الله تبارك تعالى. فالأخت المسلمة أول ما تبدأ عليها بحفظ كتاب الله تبارك تعالى، والحفظ العلماء تكلموا في مقدار الحفظ الذي يلزمها، يعني تكلم العلماء في مقدار العلم الذي يلزمها، فقال العلماء: يلزمها أن تتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى ما تصح به عبادتها، يعني تصلي بها الأجزاء التي تقرأها في صلاتها وكذا، هذا القدر الذي يلزمها ابتداء، وما دون ذلك كان لها فيه فضل من الله تبارك وتعالى عليها. فكلما بدأت بحفظ كتاب الله وزادت في ذلك كلما كان الأمر أفضل بالنسبة لها. لذلك قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان هو أجل العلوم وأولاها بالسبق، أولاها بالسبق. طيب هل الأخوات ينشغلوا بحفظ القرآن فقط؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن القرآن إذا حفظت القدر الذي تقيم به الصلاة، أن تحفظ الفاتحة وتطبق الفاتحة وتحفظ مثلا جملة من السورة التي تصلي بها، بهذا رفعت عن نفسها حرج شرعي. الإجابة الآن أو السؤال الآن:
كيف ستفهم بقية القرآن؟ لابد أن تتعلم كيف تفهم بقية القرآن وكيف يعني تتدبر هذا القرآن. فينبغي لها أن يكون عندها نوع من الموازنة. لأن بعض الإخوات تقول أنا لم أطلب العلم حتى يعني أفرغ أو من حفظ الكتاب أو من حفظ القرآن الكريم. فالإجابة هذا منهج خاطئ، هذا منهج خاطئ. إنسان يكون عنده نوع من التوازن، عنده نوع من التوازن، لأن ممكن تكوني حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى لكنك عندك يعني مسائل مثلا من مسائل الحيض والنفاس التي تلزم كل امرأة مسلمة لا تعلمين عنها شيئا، ماذا ستفعلي؟ كيف ستصلي؟ وكيف ستصومي؟ وكيف ستؤدين عبادة ربك تبارك وتعالى؟ وإن كان عندك مال كيف ستزكين هذا المال؟ وكيف ستحجين؟ وكيف ستخرجين يعني إلى الحج وأنت ليس عندك شيء من العلم؟ فينبغي أن يأخذ حظه من القرآن وأن يأخذ حظه من العلم. كذلك من الآداب التي ينبغي أن تراعيها المرأة المسلمة عند طلبها للعلم التروي في طلب العلم. يعني إيه التروي؟ أن تبدأ بصغار العلوم. يعني إيه تبدأ بصغار العلوم؟ قال الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلوم قبل كبارها، يعلم الناس صغار العلوم قبل كبارها. بمعنى ان مثلا احدى الاخوات تريد ان تتعلم الفقه، ان تتعلم الفقه، فتقول انا سابدا في دراسه المغني لابن قدامه مثلا، او سابدا في دراسه المحلى لابن حزم، او سابدا في دراسه الام للشافعي، او سابدا في دراسه مدونه الامام. هل هذا الامر صحيح؟ الاجابه خطا. ليه؟ الرباني هو الذي يتعلم صغار العلوم قبل كبارها، يبدأ بالمسائل الصغار ثم يرتقي شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يتعلم كبار المسائل. وإلا الإنسان يعني لا يزيد على نفسه، لأنه لو زاد على نفسه ربما أصابه الملل، ربما أصابه الملل، فخالف بهذا يعني المنهج الرباني. لذلك نقول دائما نحن نبدأ ونتدرج في طلب العلم، نتدرج في طلب العلم. فمثلا عند دراسة العقيدة الإنسان لا يقول مثلا أبدأ بكتاب الشريعة يعني للأجوري مثلا، أو أبدأ بكتاب كذا في من كتب العلماء الكبار في باب الشريعة. لا، يبدأ بصغار الإيه؟ يبدأ بصغار العلوم، مثلا الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، يبدأ بكتاب التوحيد، يبدأ بمعارج القبول، يبدأ بالكتب الصغيرة ثم يرتقي شيئا فشيئا، يرتقي شيئا فشيئا. من الأداب التي ينبغي أن تتحلى بها المسلمة العلم بالعمل، العلم بالعمل، لأن كما قال القائل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب إلا ارتحل. الإنسان دائما إذا عمل بما علم جزاه الله تبارك وتعالى بزيادة العلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، والحديث رواه مسلم. وكان الإمام ابن عيينة يقول ليس شيء أنفع من علم ينفع، وليس شيء أضر من علم لا ينفع، ويوم القيامة يسأل العبد عن علمه فيما عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه يعني فيما عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر به النار يوم القيامة أربع، منهم عالم ها يسأل عن علمه يعني ماذا عمل به، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان دائما يعمل بما علمه الله تبارك وتعالى. سنتعلم أي شيء، أي شيء التي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اعمل بها وأدعو الناس إليها، اعمل بها وادعو الناس إليها، خير من الذي يعلم ولا يعمل، خير من الذي يعلم ولا يعمل. كذلك من الآداب التي ينبغي أن يحرص أو أن تحرص المرأة المسلمة عليها مجانبة القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، مجانبة القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، اللي هي الفتوى. إنسان كثير من الأخوات تتسرع، تتسأل في مسألة تسارع إليها وتتكلم فيها كأن يعني هذه المسألة كأنها بها عالم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ها، ويقول ابن مسعود من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم أو لا أعلم. إنسان لا يتجرأ، يعني برضو كثير من الشكاوى تأتي من أخوات فاضلات يتسرعن في الفتوى وفي المسائل التي لو عرضت على عمر لجمعنها أهل بدر. يعني كثير من الأخوات تسأل في مسائل، هذه المسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمعنها أهل بدر، لجمع لها أهل بدر. أما الإنسان يتسرع، فإنسان لا يتسرع في
في نقد أو في الكلام أو في الإجابة إلى كل ما يسأل عنه، لأن الإنسان يعني كما أثر عن ابن مسعود أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، كلما كان الإنسان جريئا على الفتوى كلما كان جريئا على النص. الله العفو والعافية. كذلك من جملة الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المسلمة حال تلقي العلم اختيار العلم واختيار الشيء، فتبدأ الطالبة بالعلم التي هي في أمس الحاجة إليه. بمعنى أخت مثلا لا تحسن يعني مسائل أو صغار المسائل، صغار المسائل، تقول أنا ذاهبة لأتعلم علم المواريث. طيب يا أختي وأنت عندك الأول ما تعلمت الأول ما لا يسع نفس الجهل ومن التوحيد ومن فيه من الشرك، كيف تصح لبعض المطبق تذهبين إلى علم المواريث وأنت لم تتعلمي كيف تتطهر وكيف تصلي؟ خطأ خطأ. مثلا تتعلم العلم من الثقات المأمونين، تسمع مثلا إحدى الأخوات تقول هناك محاضرة للشيخ الفلاني لأنه مشهور، والشيخ الفلاني لأنه مشهور يشرح مثلا في أصول الحديث، وهي لم تتعلم بعد مسائل العلوم الشرعية التي تحتاج إليها، ها؟ فتذهب تتعلم مثلا علوم الحديث وتترك ما تحتاج إليه، لأن الذي يعطي علوم الحديث شيخ كبير، والذي لا يعطي أو الذي يعطي العلوم أو العلوم التي تحتاج إليها يعني ليس ذائع الصيد أو ليس بمعروف. فنقول لا، اتق الله وتعلمي ما أنت محتاجة إليه. فينبغي عليك أن تتعلمي وتتعرفي على الله بأسمائه وصفاته الذي هو علم التوحيد، وما تحتاجين إليه من العلوم في الفقه وغيرها. أما بعد ذلك من علوم الأصول وعلوم الآلة، هذا ستحصلينه يوما ما إذا أخلصت النية لله تبارك وتعالى. فتختار من أهل العلم المتمسك بكتاب ربك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يفترون على الله تبارك وتعالى، والذين لا يغيرون ولا يبدلون. لذلك أثر عن ابن سيرين كما ذكر مسلم في مقدمة الصحيح إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذه، فانظروا عمن تأخذه، ويعني لأن في هذا حفظ وصيانة للدين. فتجلس المرأة المسلمة يعني متعلمة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتنصت وتكتب وتلون. هذه من أداب العلم، من أداب طلب العلم. ليه؟ لأن الإنسان قال طيب العلم بالكتابة، وكان عطاء يقول إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت إليه وكأني لم أسمعه قط، وكأني لم أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن يولد. يعني العلم ده ممكن تكون انت عارفة، استمعي إليه، لأن التكرار يزيدك إن شاء الله تبارك تعالى تواضعا ويزيدك علما على علم. كذلك يعني من الأداب التي ينبغي أن تتأدب بها الأدب وأداب العلم مع صاحباتها في المجلس، فأن تبكر مثلا بالذهاب إلى المسجد وإلى المكان، وأن تلقي السلام على الحاضرات، وأن لا يكون بينها وبينهن أي نوع من المشاحنات، وأن تجلس حيث انتهى، وأن تتأدب مع أخواتها ومع زميلاتها معهن، وأن تسمع لهن، وأن تكون كثيرا الحياء معهن، وأن تتجنب الحسد والحقد الذي يعني يكون بين النساء. من الجملة الأداب أيضا أن تحذر قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى. نعم، أن تحذر قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى، أو كما سماهم ابن القيم رحمه الله نواب إبليس في الأرض، نواب إبليس في الأرض. بمعنى تأتي مثلا إحدى الأخوات تقول والله أنا أحضر الدرس مع الشيخ الفلاني في المكان الفلاني، نقول لا لا، تعالي نحضر المكان الفلاني ونسمع للشيخ الفلاني، أو تعالي نفعل كذا، فتقطع عليها الطريق في طلب العلم، تقطع عليها الطريق في طلب العلم. فهذه لا تريد بها خير، هذه لا تريد بها خيرا، إنما تقطع عليها الطريق. فأمثال هؤلاء ينبغي أن تبتعد عنهن، وألا تلزمهن، ولا تجلس إليهن. وكذلك اللواتي يتكلمن في المشايخ والعلماء، أن هذه ظاهرة موجودة الآن، بعض الناس بحجة الجرح والتعديل تتكلم في الشيخ فلان والداعية فلان وفلان وفلان، ولا يسلم منها أحد، وكأنها قد أوتيت من العلم ما لم يؤت أحد من العالمين، فتتكلم في هذا وفي ذاك، وتجعل من قلبها محل للغيبة والنميمة والكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. فنقول لهذه الأخت تجنبي هؤلاء وتجنبي مجالسة هؤلاء. أيضا تتجنب مجالسة أهل البدع، تتجنب مجالسة أهل البدع والأهوى. أيضا من الأداب التي ينبغي أن تحرص عليها المرأة المسلمة قراءة سير العلماء وقراءة سير العالمات التي يعني كان لهن قصد الصدق في طلبهن للعلم. فإذا حرصت المرأة أن تقرأ سيرة العالمات فستصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى رتبة حب العلم ورتبة العلم أعلى كما قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. فنقرأ سيرة العلماء وسيرة أمهات المؤمنين وأن تكون على دراية بتاريخهن لأن هؤلاء هن القدوة والأسوة التي ينبغي أن تتأسى بهن وأن تأخذ منهن يعني أمر دينها لأن هؤلاء يعني كنا يعني في زمان كثر فيه العلم وكثر فيه الورع وكثر فيه الزهد فتأخذ منهن وأن تتعلم من يعني سمتهن ودلهن الذي تقرأ عنه ويعني يعني تتسنن بذلك وتتدين لله تبارك وتعالى. أيضا من جملة الأداب التي ينبغي أن يعني ينبغي أن تعمل بها المرأة المسلمة الدعوة إلى ما تعلمت إليه الدعوة إلى ما تعلمت إليه. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق وتواصي بالصبر من سمات المؤمنات الصادقات. أن تدعو الناس إلى الخير. أنت الآن قد نفعك الله تبارك وتعالى بشيء من العلوم ورزقك الله تبارك وتعالى شيء من العلوم فينبغي أن تدعو أن تكوني يعني داعية إلى هذا العلم الذي تعلمتيه وإلى ما يعني وصل إليك من العلوم ومن سنن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أمر ربنا تبارك وتعالى حتى ترفع الجهل عن نساء الأمة. ولربما كلمة واحدة تلقنها على أخت أو على مسامع أخت ولربما كلمة واحدة تذكرينها لامرأة مسلمة تكون سبب في نجاتها من النار فتنجو معها فتكون لك النجاة معها. في هذا اليوم سنقوم الآن بتوزيع المذكرة التي سيتم الشرح منها. سنقوم الآن سأرسل لكم الآن عدد من المذكرة ويعني اليوم لأنه كان البداية أرى أن يعني أضغط عليكم في زيادة الدروس لكن سيكون البرنامج كالآتي. سيكون هناك درس في العقيدة ودرس في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرس آخر في علوم القرآن الكريم ودرس علوم القرآن هذا من الدروس المهمة لأن المرأة ستتعلم فيه وستعرف فيه ما هو القرآن وما الناسخ وما المنسوخ وكيف جمع القرآن وكيف يعني تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم. ستتعلم منه أشياء كثيرة وأيضا هناك درس بعنوان شخصية المرأة المسلمة سنذكر فيه حال المرأة المسلمة وما ينبغي أن تكون عليه من الأمور أو الأحوال التي ينبغي أن تكون عليها كل امرأة مسلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى من الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى في يعني متابعة الدروس ويعني سنقوم بالترتيب والتنظيم لأن ستبدأ العشر من ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها أيام خير وبركة علينا وعليكم أجمعين. سنقوم بالترتيب والتنسيق معكم إن شاء الله تبارك وتعالى وستكون إحدى الأخوات أم عبد الرحمن ستكون معكم إن شاء الله تبارك وتعالى لترتيب مواعيد ونظام الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. سأرسل لكم الآن المذكرة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.